وصلنا إلى قوله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. تشير الآية إلى آية من آيات الله الباهرة في عالم الخلق قد لا يعبأ بها وقد تمر علينا من دون تأمل، والحال بأنها آية عظيمة وآية جديرة للإنسان أن يتأملها، ألا وهي الطير في حالة طيرانه. فلو تأملنا بأنه هذا الطير كيف يتجاوز جاذبية الأرض وقوانين الجاذبية ويطير بهذه السرعة، وتشير الآية إلى حالتين من حالات الطير في الطيران في الجو، وهي حالة صف الأجنحة وحالة قبضها، يقبضها حتى يرفرف. فهذه الطيور التي فوقنا يقول الباري تبارك وتعالى: أولم يروا. وقد تعددت الآيات الكثيرة في دعوة الإنسان إلى أن يرى عجائب مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لكي يتأمل هذه المخلوقات أنها بهذه الطريقة العجيبة والخلق العجيبة هي من الله سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. وهنا أيضا: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات. فهذه طيران الطير نفسه هذا نوع من الآيات الباهرة والإعجاز الحاصل في هذا في عالم التكوين. ولذا يقول: إنه بكل شيء بصير. كل شيء الله سبحانه وتعالى ينظر إليه ويقدر له ما يصلحه تكوينا. والملاحظ بأنه هذا يعني أتى بالنسبة إلى طيران الطير بهذه الحالة: صافات ويقبضن. وفي الحقيقة هذا إشارة إلى نوع من الإعجاز العلمي، أنه الطير بهذه الطريقة بصف الجناحين وقبضها يتعامل مع ما يسمى بالديناميكية الهوائية، يعني يستفيد من تيارات الهواء. الآن اكتشفوا أنه يستفيد من تيارات الهواء للطيران والاستمرار بالطيران وحفظ توازنه بالجو. والملاحظ بأن الطير حالة صف الجناحين له حالة ثابتة، يعني الأصل أنه يصف الجناحين، وإنما يقبضهما لأجل المحافظة على توازنه ولأجل أنه يزيد مثلا من سرعته، إذا يريد يرفرف يزيد من سرعته. وإلا هو الحالة الطبيعية مثل الطيارات، الطيارة شلون أن تشوف بأنها جناحيها مصفوفة كذلك. هنا الآية شنو قالت؟ ما قالت يصفن وقابضات، ما جاءت الأول فعل والثاني اسم، جاءت صافات اسم ويقبضن فعل. صافات الاسم يدل على الثبوت والاستقرار، لما تقول زيد قائم يعني مو أنه يقوم ويقعد، لا، قيامه ثابت. فهنا صافات يتناسب مع الحالة الطبيعية للطير بأنه ماذا حالته الطبيعية أنه يصف جناحيه. يقبضن الفعل المضارع يدل على التجدد والحدوث، يعني هذه حالة تحصل متجددة، وهذا أيضا متناسب مع الحالة الطبيعية للطير حينما يطير، فإنه يصف جناحيه ثم بعد ذلك يقبضها لحفظ التوازن أو زيادة السرعة. إنه بكل شيء بصير. في سورة النحل قال تبارك وتعالى: أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هنا أيضا دعا إلى النظر إلى الطير وهي مسخرة، يعني بتسخير الله التكويني في جو السماء، وكأنه في آية المقام أو ماذا قال: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. استعمل لفظة الرحمن هنا واستعمل لفظة الله في سورة النحل، لماذا؟ لأنه كأنه هذه حالة الصفيف وقبض الجناح، هذه الحالة تمثل رحمة من الله سبحانه وتعالى، الرحمة العامة، لأنه قلنا بأن صفة الرحمن تشير إلى رحمة الله سبحانه وتعالى العامة بجميع الموجودات، يعني حتى الكافر الله سبحانه وتعالى أوجده والوجود رحمة، رحمة من الله سبحانه وتعالى. فلأجل أنه أبرز هذه الصفة، صفة أنه علمها كيف تكون تصف جناحيها تخبط جناحيها ما يمسكهن إلا الرحمن، وترى بأنه في حالة سواء كانت صافة لجناحيها أم قابضة لها لا تقع على الأرض، تستفيد من القوانين التي الطبيعية التي سنها الله سبحانه وتعالى. إنه بكل شيء بصير. وبعد ذلك يقول: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. خطاب فيه نوع من الاستهزاء بهم، يلا وين هذول الجنود، واستخفاف بهؤلاء الجنود الذين تتصورونهم، يعني كأنه أنتم لديكم جنود افتراضيين هم تستغنون بهم في عن الله سبحانه وتعالى في مواجهة مشاكل الحياة والحوادث والبلايا. الإنسان في كل يوم ويوم لا يخلو من مواجهة حوادث أخطار، فهذه الأخطار من الذي يدفعها عنكم غير الله سبحانه وتعالى؟ لديكم جنود، أروني هؤلاء الجنود. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، واستعمل الفعل المضارع ينصركم، لأن الإنسان قلنا بأنه كل يوم تتجدد له أخطار، تتجدد له مشاكل، فإذا يحتاج إلى نصرة متجددة، ناسب ذلك الفعل المضارع. إن الكافرون إلا في غرور، هنا نافية، يعني ما الكافرون إلا في غرور، فحصرهم هناك حصر إضافي، يعني بالنسبة إلى النصرة الكافرون منحصرون في الغرور، يرون بأنه هنالك أحد ينصرهم من دون الله، هذا نوع من الغرور، بل أنهم منغمسون في الغرور. تلاحظ جار المجرور في غرور، ما قال لديهم غرور، كأنه الغرور برشة والكافرون منغمسون فيه. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ لو الله سبحانه وتعالى قال ما أرزقكم بعد، من الذي يرزقكم من دون الله؟ فقط يوقف الأمطار، هذا كافي لأن تذهب الزرع ويذهب الطعام عنكم. بل لجوا في عتو ونفور، هؤلاء الكفار لجوا يعني كرروا وأصروا في عتو، أيضا انغمسوا في الطغيان. العتو هو الطغيان والاستكبار، ونفور يعني تباعد عن الحق. فهؤلاء تكرر منهم هذا الشيء، وهو أنه ينغمسون في الطغيان وينغمسون في الابتعاد والنفور عن الحق. فلذا يصورهم الله سبحانه وتعالى بصورة استعراضية تصورية، يستعرض لنا صورة لهؤلاء الكفار في مقابل المؤمنين، فيقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، هذا أهدى يعني أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. الصراط المستقيم، الطريق المستقيم، هو أقرب الخطوط بين نقطتين. في مقابل الطريق المائل المنحني، فهنا ما قال بأنه هنالك فريقين، فريق طريقه مستقيم وفريق طريقه منحني، لا، أشد من ذلك، أكو ناس يصيرون على الطريق المستقيم، في مقابلهم أناس يمشون ويقعون على وجوههم، ثم يقفون، يريدون يمشون يقعون على وجوههم، يتخبطون. أفمن يمشي مكبا على وجهه، يعني وهو في حالة المشي ينكب على وجهه، هذا أهدى، يعني يصل إلى الهداية، يصل إلى النهاية. أم من يمشي سويا مستقيم، يعني لا ينكب على وجهه، وطريقه أيضا مستقيم، هو يمشي مستويا وعلى صراط مستقيم. هذا أيضا يدعو إلى التأمل والتدبر. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله تعالى في أنشأكم يشير إلى أصل الخلق، يعني أوجدكم من العدم، وبعد الإيجاد من العدم جعل لكم قوى تستطيعون أن تدبروا بها شؤونكم، السمع والأبصار والعقول، القوى العاقلة هي الأفئدة. بالنسبة إلى السمع، بالنسبة إلى الأبصار والأفئدة، جاء الجمع. لماذا؟ لأن المخاطب جمع. الآن ننظر إلى اغسلوا وجوهكم، مع أنه لا يوجد إنسان لديه إلا وجه واحد، لكن لأن المخاطب جمع فمن يسمى هذا مقابلة الجمع بالجمع. الأبصار والأفئدة جاءت جمع لهذا الشيء، لكن السمع جاء مفردا، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، إشارة إلى قوة السمع، يعني ليس إشارة إلى آلة السمع حتى يقال بأنه حالها حال الوجه وحالها حال النظر والأفئدة، وإنما قالوا إشارة إلى قوة السمع، ولذا جاءت مفردة. بس لعله السمع ليس أمرا اختياريا، يعني أنت الآن إذا صار الصوت تسمعه بلا اختيارك. إذا أقول لك لما تدخل السوبر ماركت وتشوف الأغاني حاول أن يعتله عنه، حاول لأنه هو يدخل بعد يدخل بلا اختيارك، ولكن حاول أن تلهو عنه. وعندنا سماع واستماع. بينما البصر والفؤاد كل منهما أنت باختيارك، أنت باختيارك أن تنظر. واحد يرى أمامه امرأة أجنبية لا ينظر إليها، الثاني ينظر إليها. فالنظر يوجد اختلاف فيه لولا، ليس في حالة واحدة. إنسان زيد ينظر، عمرو لا ينظر. كذلك الفؤاد، الفؤاد العقل. الإنسان كل البشر تفكيرهم واحد، لو تفكيراتهم مختلفة، كل منه له تفكيره المختلف. فلذلك ماذا قال أفئدة؟ لأنه عقول مختلفة، عندنا تفكير مختلف. الأبصار لأنه عندنا أنظار مختلفة، واحد ينظر واحد لا ينظر. بينما السمع شنو؟ السمع موجود حالة واحدة عند الإنسان. يعني لو صارت الآن صوت أنا وياك أسمع نفس الوقت، بعد ما أنه أنا أختار أن لا أسمع وأنت تختار أن تسمع، فجعل لكم السمع كقوة واحدة للسمع، بينما الأبصار كل واحد له بصره، والأفئدة كل واحد له فؤاده وعقله. قليلا ما تشكرون. هنا يعني هاي النعم الآن اللي أنا وضعتها لكم. الباري يقول البشر قليلا ما يشكرون. هنا احتمالان، احتمال الأول يعني يريد أن يقول بأنه نسبة الذين يشكرون إلى الذين لا يشكرون قليل جدا، البشر بالمليارات لكن الذين يشكرون منهم قليل، ولذا قال أيها البشر قليلا ما تشكرون، لأن الذين يشكرون هم قليل. احتمال الثاني أنه حتى الذين يشكرون، يعني المخاطب بالنسبة إلى الذين يشكرون، فبالذي لا يشكر هذا معدوم مو قليل، يعني شكره معدوم، بس الذين يشكرون هؤلاء يشكرون قليلا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني لا يكفي هذا الشكر الذي أنتم تصدرونه. لذا عند الصالحين عند المعصومين يقولون نحن لا نستطيع أن نشكر الله سبحانه وتعالى، كيف شكري إياك يحتاج إلى شكر. نفس هذا الشكر الذي يقوم به الإمام زين العابدين عليه السلام، يقول هذه بإقدار من الله سبحانه وتعالى، لأن الله أقدرني فأنا أشكر الله سبحانه وتعالى، فهذا الإقدار نفسه يحتاج إلى شكر، فيلزم شنو؟ التسلسل. كل شكر يتطلب قدرة، والقدرة تتطلب شكرا، وهكذا، ويصدر الشكر، وهذا الشكر يكون عن قدرة، وكل قدرة تحتاج إلى شكر، فيلزم التسلسل. فمهما صدر منكم حتى المعصومين هذا الشكر لا يمكن أن يؤدي، يعني لا يكون هذا الشكر شكرا لجميع نعم الله سبحانه وتعالى، لأنها لا تحصى. وإن كان الاحتمال الأول أقرب، يعني قليلا ما تشكرون، يعني الذين يشكرون هم قليل بالنسبة إلى الذين لا يشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ذرأكم يعني كثركم، الذرء يعني الإكثار من الموجود، الشيء الموجود. لقد ذرأنا جهنم كثير من الجن والإنس، كأنه مضمون الآية، يعني كثرنا كثير منهم يذهبون إلى جهنم. هو الذي ذرأكم في الأرض دراءكم كثركم جعلكم تنتشرون في الأرض، ولكن النتيجة واحدة، ماذا؟ إليه تحشرون. انتشروا على راحتكم، لكن ماذا؟ بالنتيجة سوف تكون نهايتكم ذات مقصد واحد، وهي أنه إليه تحشرون. والذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. هنا قل شوف انتقلت الآية، قل هو الذي أنشأكم، قل هو الذي هذا ذرأكم، وين الآية؟ قل هو الذي أنشأكم في الأرض وإليه تحشرون. كأنه يوجد تدرج في الخطاب مع الكافرين هؤلاء، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. في البداية ماذا خاطبهم؟ مباشرة الله سبحانه وتعالى: أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. هنا ماذا؟ خطاب مباشر. بعدين انتقل إلى الخطاب بالغيبة، مو الخطاب المباشر. قال: ولقد كذب الذين من قبلهم، ما قال قبلكم، قبلهم. خطاب بالغيبة هذا نوع من التحقير، إذا واحد موجود قدامنا نقول هذا شنو يريد؟ إيشي؟ هذا نوع من التحقير له، مفروض أن أقول له أنت ما لا تريد. لقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. بعد صار التحقير أشد للكافرين، أن الله لا يخاطبهم حتى بخطاب الغيبة، يقول للنبي صلى الله عليه وآله أنت خاطبهم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار، أنت يا النبي أنت قل لهم. فيقولون تدرج في مراتب المخاطبة لهم تحقيرا لشأنهم. زين، وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار أفدا قليلا ما تشكرون. وبعد ذلك يقول: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يسأل الكفار استهزاء وتعنتا أنه هذا الوعد الذي يوم القيامة وعذاب، أين هو هذا إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. هذه من الأمور التي استفرد الله سبحانه وتعالى بعلمها، يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. حتى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله يقول له أنت لا تعلمها، إنما أنا نذير مبين لا يجليها لوقتها إلا هو، يحصر علمها به سبحانه وتعالى. لذلك عندنا لفظتين، عندنا لفظة ما أدراك وعندنا لفظة ما يدريك في القرآن. ما أدراك يعني أنت بالزمان السابق لم تدري، ولكن الآن يمكن تدري، مستقبلا يمكن تدري. ما يدريك يعني أنت متجددا لا تدري إلى يوم القيامة. هذه ما يدريك استعملت مع وقت يوم القيامة في القرآن الكريم. ابن عباس لديه مقولة يقول: كل ما أدراك في القرآن فقد فسره الباري. قال ما أدراك بعدين فسره، وكل ما في القرآن ما يدريك فلم أبهمه. وين مثلا قوله تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، أيضا وقت يوم القيامة ما فسره. وقال تبارك وتعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. هنا أيضا ما فسر أنه الساعة متى وقتها، ما بينها، واستعمل لذلك ما يدريك المتجدد في عدم الدراية. بينما ما أدراك، فلنطلع ما أدراك قال تبارك وتعالى مثلا: وما أدراك ما يوم الدين، في سورة الانفطار. ثم ما أدراك ما يوم الدين، فسره: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، فسره: ليلة القدر خير من ألف شهر. وهكذا، فكل ما أدراك فسره، وكل ما يدريك لم يفسره. وإنما أنا نذير أنذركم بالساعة مبين، وأوضح لكم أمور الساعة. فلما رأوه زلفة، زلفة من زلف أي قربة، فلما رأوا آثار يوم القيامة وآثار العذاب، اقترب إليهم سيئت وجوه الذين كفروا، تقطبت وجوههم لما أدركوا مصيرهم الأسود. وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون. ماذا؟ من المخاطب؟ من المخاطب؟ المخاطب إما الله، يعني ينزل يأتي لهم صوت من السماء، أو الملائكة، أو المؤمنون. ولم يبين، تم تبين الآية من الذي صدر منه هذا الكلام. المهم، المخاطبون هم هؤلاء الكفار. هذا الذي، هذا العذاب الآن الذي يأتيكم، هذا الذي كنتم به تدعون. تدعون في احتمالان. احتمال الأول شنو يقول؟ مثلا فلان يدعي، يدعي يعني أنه يكذب بهذا الشيء، يعني شيء فيه كذب، يدعي يعني كذبا، فهذا الذي كنتم به تكذبون. احتمال الثاني: تدعون يعني تطالبون به، تدعون يعني تكثرون من الدعاء، يلا متى هذا الوعد؟ سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع. وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم، الكفار كانوا يعتقدون بأنه النبي صلى الله عليه وسلم سوف يموت والدعوة مالته تنتهي ويذهبون. يقول: ما في إشكال، لو فرضنا أنه أنا ومن معي هلكنا، قل أرأيتم أخبروني، يعني إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ هل موتي سوف ينقذكم من العذاب؟ لن ينقذكم من العذاب. إن أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، يعني أبقانا على كلا الحالتين، يعني البقاء في الدنيا رحمة من الله سبحانه وتعالى، كما أن أصل الوجود في الدنيا رحمة، ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا، يقول الإمام الحسين، وأنشأتني من التراب، يعني هذا نفس الوجود، هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. ولعله أيضا يشير إلى قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فإذا أهلكني الله ومن معي يعذبكم، يعني كان قضية شرطية، الله لا يعذبهم وأنت فيهم، فإذا أهلكني الله ومن معي يعذبكم الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك يعلم الله نبيه أن يقول لهم في نحو التعريض: قل هو الرحمن، نحن آمنا به وأنتم ما آمنتم به، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. تلاحظ آمنا به ما في حصر، عليه توكلنا فيه حصر. كيف فيه حصر عليه توكلنا؟ تقديم المتعلق على الفعل، يتوكلنا عليه، فهنا لماذا آمنا به بلا حصر وعليه توكلنا مع الحصر؟ لأن المؤمن بالله لا يترقب منه أن يؤمن بغير الله حتى يحتاج إلى حصر. ما يحتاج إلى حصر، ما نقول به آمنا يعني لا بغيره، لا آمنا به، لأنه نحن إذا مؤمنين إما نحن إما مؤمنين أو مشركين. إذا مؤمنين إحنا آمنا به بعد، ما نؤمن بغيره، فلا يترقب من المؤمن أن يؤمن بغيره، بينما يترقب من المؤمن إذا كان إيمانه ناقصا أن يتوكل على الله. ويا مكثرهم الناس الذين يتوكلون على غير الله سبحانه وتعالى. لذا يريد يعلم الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقول أنني إيماني كامل وعليه توكلنا، يعني لا على غيره. فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إذا أصبح ماءكم فيه طين متسخ، من الذي يأتيكم به ماء زلال نقي؟ فهذا مثال لكل مورد يوجد فيه نعمة وتزول، إذا زالت من الذي يرجع لكم هذه النعمة؟ وجود النبي صلى الله عليه وآله نعمة في البشرية، إذا زالت من الذي يأتيكم بهذه النعمة؟ وكذلك طبقت هذه الآية الكريمة على وجود الإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه، حيث ورد في الكافي عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه في قوله عز وجل: قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ قال: إذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد. وواقعا بأنه وجود الإمام وحضوره نعمة، وغيابه غياب لهذه النعمة، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا الله من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. تمت هذه السورة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.